الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثلاثة أمور بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثلاثة أمور أحب أن أذكرها قبل أن نبدأ في درس اليوم. الأول، أنا أشكر الإخوة الحريصين على الصلاة خلف الإمام، وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة إلى الصف الأول، قال خير صفوف الرجال أولها. ولكني أرجو من الشباب الذين يعني في المسجد أن يتركوا مكانين أو ثلاثة أمكنة للإمام وللمدرس الذي يأتي، وربما مدرسان العشاء تعرفون في اجتمع أنا والشيخ إبراهيم الغيث، فيوضع فراغ لثلاثة أشخاص حتى ما يكون فيه شيء من التزاحم. وقد ذكرتني صلاة المغرب اليوم بكلامنا على المزحوم، المزحوم في الصلاة وهو الذي زحم فلم يستطع أن يسجد مع الإمام. وقد ذكرنا في ما مضى كلام السيوطي أنه إذا زحم وركع الإمام الركعة الثانية ولم يستطع أن يأتي بما فاته فإنه يعفى عن هذا السهو وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى كما قال السيوطي. فنحن ما نريد نضطر لهذا في مثل هذا المسجد، فبارك الله فيكم، أنتم إن شاء الله أهل أدب وأهل علم، ضعوا مكانا للمشايخ وأيضا للمؤذن فإن له حق أن يصلي وراء الإمام لثلاثة أشخاص أو شخصين، صلاة الفجر وصلاة العصر لأن ليس بعدها درس مباشر. فبارك الله فيكم وسددكم. القضية الثانية، قال لي أحد الإخوة، قال إنك في يوم أمس قلت إن الإيلاء محرم، فإن كان هذا صدر مني فهو سبق لسان. الإيلاء هو أن يحلف الإنسان على ألا يطأ زوجته مدة معينة أو مطلقا، والفقهاء أو الشرع حدد للمولي أربعة أشهر كما هو نص كتاب الله عز وجل، فيعطى فرصة أربعة أشهر، فإذا لم يطأ خلالها أجبر على إما الوطء وإما الطلاق أو الفسخ، فسخها منه القاضي. فما قلته هو سبق لسان وليس صحيحا. الأمر الثاني دخل في الأمر الأول اللي هو مسألة المزحوم، كنت أردت أني أوضحها أكثر فدخلت في الأمر الأول اللي هو مسألة ترك مكان للمشايخ وللمؤذن خلف الإمام. الآن نواصل فيما كنا توقفنا عنده يوم أمس، وأمهلوني أفتح الكمبيوتر وأخرج النظارة ثم أبدأ. واليوم أنا أصدرت قرار حازم وحاسم أن من تكلم جواله عندي آخذه وأعطيه الشباب، ولا يعطونه صاحبه إلا بعد درس العشاء، فمن كان منكم يعرف أن جواله سيتكلم يأخذه من الآن، يصمته يوقفه يفعل ما فيهم الذي على الطاولة، سيتكلم آخذه وسلمه لسليمان ولا الشباب اللي وراي وهم بعد العشاء درس العشاء إن شاء الله يسلمونه لك. فإن تكرر أجلناه يوما. لا لا عاد لا تكون شاك. طيب نبدأ. بسم الله. الشيخ محمد تفضل.
بسم الله.
قال العلماء ما يتصور فيه الإكراه وما لا يتصور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: ما يتصور فيه الإكراه وما لا. قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب.
يتصور قصدهم التصور العقلي، يعني ما يمكن أن يقبل العقل الإكراه فيه. فإذا قيل هذا شيء متصور يعني يقبله العقل، هذا معنى التصور. فالمؤلف هنا يقول الأشياء التي يمكن أن يقبل العقل الإكراه فيها، والأشياء التي لا يقبل العقل الإكراه فيها. فقال أولا لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب. أفعال القلوب اللي هي الحب، البغض، الإيمان، الكفر، اللي هو انقلاب القلب من مؤمن إلى كافر، أو من كافر إلى مؤمن، أو كذلك من محب إلى مبغض. هذه لا يتصور أن يدخل إنسان إلى قلبك ويجبره على أن يفعل شيئا. ولهذا دائما التلفظ بالكفر عند الإكراه لا يكون حكمه كافرا، لأن قلبه ما زال مؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه على ما في القلوب أفعال القلوب لا يتصور. نعم.
وفي الزنا وجهان، أصحهما أنه يتصور لأنه منوط بالإلاج، والثاني لا، لأن الإلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة.
طبعا كلامه هنا على إكراه الرجل على الزنا، أما إكراه المرأة على الزنا فمتصور. لكن الرجل هل يتصور أن يكره على الزنا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وذكر المؤلف فيها وجهين. أصحهما أنه يتصور، لأنه قد يجبر إجبارا ويهدد بالقتل، والشهوة البشرية دائما لا تمنع أن ينتشر ذكره ولو كان مكرها. المخالفون قالوا لا، الكاره الذي لا يريد لا يمكن أن ينتشر ذكره. لماذا؟ قال لأن ما قلبه لا يريد. وهذا فعلا قد يكون في الكراهية النفسية، يعني بمعنى أن الإنسان لو كره من نفسه امرأة ولم يعني يرغبها ربما لا ينتشر ذكره. لكن الإكراه الذي هو الإكراه بالقوة على الفعل بالزنا، والمرأة التي أمامها امرأة فاتنة أو امرأة تدعو إلى النكاحها، فإن ذلك لا يمنع من الانتشار كما ذكر الشيخ. نعم. ولهذا يتصور أن يكره أيضا الرجل على الزنا، وقد يعذر إذا أكره ويعفى عن الحد. نعم.
وفي التنبيه، ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناس أو من أكره على تأخيرها. واستشكل تصور الإكراه على تأخير الصلاة، فإن كل حالة تنتقل.
هذه طبعا من مسائل التصور، هل يتصور أن يكره الإنسان على تأخير الصلاة؟ الآن المؤلف يريد أن يصل إلى هذه المسألة. أعد.
وفي التنبيه، ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناس أو من أكره على تأخيرها. واستشكل تصور الإكراه على تأخير الصلاة، فإن كل حالة تنتقل لما دونها إلى إمرار الأفعال على القلب، وهو شيء لا يمكن الإكراه على تأخيره، وهو يفعله غير مؤخر. وصوره في شرح المهذب.
دعونا نشرح هذه أولا بعدين ننتقل لشرح المهذب للنووي. يقول إنه لا يعذر أحد من أهل وجوب الصلاة، فرض الصلاة الواجبة، لا يعذر في تأخيرها عن الوقت إلا النائم والناسي. طبعا المجنون الصغير لا تجب عليهم، لكن من تستقر في ذمة الصلاة مثل النائم والناسي يعذران، وغيرهما من كان عقله معه لا يعذر في تأخير الصلاة إلا من أكره على تأخيرها. هذا كلام صاحب التنبيه الشيرازي. استشكل العلماء، علماء الشافعية، كيف يتصور الإكراه، لأن معلوم أنه ينتقل في الصلاة مما لا يقدر عليه إلى ما يقدر عليه. فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً، إن كان لا يستطيع الجلوس صلى مضطجعاً، إن كان لا يستطيع إلا الحركة صلى بإيماء، إن كان لا يستطيع إلا بتحريك جفنيه أو يعني أهداب عينه حركها، إن كان لا يقدر إلا بقلبه صلى بقلبه، وهذه المسألة عمل قلبي لا يتصور الإكراه عليه. هنا وصلنا إلى ما يريد الشيخ. نعم.
وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناف. وقال القاضي زيل الدين البلغيائي،
المقصود هنا صوره النووي في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمنافي، يعني أكره على الكلام حتى ما يصلي، أكره مثلا على الأكل وأخذوا يسقون حتى ما يصلي، لبسوه أو جعلوه يتلبس بما ينافي الصلاة. قال النووي يتصور حينئذ ألا يصلي، سيأتي الجواب عنه. نعم.
وقال القاضي زين الدين البلغيائي، المراد أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها، ولا يكون الإكراه عذرا في الإجزاء لندوره، أو يكره المحدث على تأخيرها عن الوقت ويمنع من الوضوء في الوقت.
المقصود حتى ولو كان يأكل أو كان يشرب إكراها فإنه يصلي على قدر حاله ولا يؤخر الصلاة. ومن المسائل التي يقع فيها كثير من العامة وينبغي أن ينتبه لها وأن ينبه لها الناس، أحيانا المريض لأنه مريض ولا يستطيع الوضوء يؤخر الصلاة 3 أيام، خطأ، تيمم بما يستطيع ولو بالضرب على الفراش لما كان عنده أحد يأتي له بتراب، يصلي إلى غير القبلة، يصلي بغير حركة ولو بقلبه، لا يؤخر صلاة وعقله معه عن وقتها. نعم.
وقال الشيخ تاج الدين السبكي في التوشيح، قد يقال المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف، ويكون مؤخرا معذورا كالمكره على الطلاق، لا يلزمه التورية إذا اندهش قطعا.
الدهشة فعلا، الدهشة قد يعذر حينئذ، بس ما يكون إكراه قلبي. الدهشة معناها أنه لي الإكراه وشدته شغل عقله حتى نسي الصلاة، فما يكون إكراها على فعل قلب، وإنما بمثابة النسيان، بمثابة النسيان. نعم.
ما يحصل به الإكراه؟ قال الرافعي، الذي مال إليه المعتبرون أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل.
هذا بالنسبة للقتل، يعني ما هي الأفعال التي نسمي من هدد بها مكرها؟ فرقوا بين القتل وغيره، قالوا من أكره على القتل ما نسميه إكراه إلا إذا خوف بالقتل، وقد مر معنا أنه حتى لو خوف بالقتل فلا يجوز له الإقدام لأن نفسه ليست بأولى من نفس أخيه، تذكرون هذا الكلام. نعم. غير القتل فيه 7 أوجه. نعم.
وأما غيره ففيه 7 أوجه، أحدها لا يحصل إلا بالقتل، الثاني القتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك، الثالث ما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك والنار ولا يبالي فيخرج عنه الحبس.
يعني الشيء الذي يرعبه يخوفه، الشيء الذي يخوف يعد اختيارا، سواء كان يعني يختلفون الناس الخوف، بعض الناس إذا هدد بأن يحرق بالنار قيل سنكويك جزع وخاف، بعض الناس إذا هدد بالنار يقف ويتحمل يقول أنا أتحمل في سبيل ذلك ولا أفعل ما أكرهتموني عليه، بخاصة إذا كان أمرا دينيا. نعم.
الرابع اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قود.
القود اللي هو القصاص، يعني لو قيل سنقطع يدك، سنقطع رجلك، سنفقع عينك. نعم.
الخامس اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل،
يعني لو هدد بالحبس قيل إن فعلت وإلا حبسناك، هذا يعد أيضا من الأشياء التي يكره بها. نعم.
السادس أنه يحصل بما ذكر وبأخذ المال أو إتلافه والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه، وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعي.
جمع فيه عدد من الأشياء، ويحصل بما ذكر من الأشياء السابقة الخمسة، وأيضا بأخذ المال، ويحصل بإهانة ذوي الوجاهة. أحيانا الوجيه الصفعة أمام الناس عنده لو قيل له تفتديها بمالك قال افتديها بمالي، لأن فيها إهانة، فإذا هدد بهذه عد مكرها. نعم.
السابع، وهو اختيار النووي في الروضة، أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا ما هدد به.
وهذا أجمع الأقوال وأفضلها، يختلف باختلاف الناس ويرجع إلى عقل الإنسان وتقديره، هل هذا إكراه أو ليس بإكراه، وبينه وبين الله يدين بينه وبين ربه. نعم.
السابع، وهو اختيار النووي في الروضة، أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا ما هدد به، وذاك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها، فقد يكون
المخوف بها.
والأمور المخوف بها، فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون غيره وفي حق شخص دون آخر.
يعني يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف الأفعال، وهذا هو الصواب.
فالإكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده، وبتخويف ذي المروءة بالصفع في الملأ وتسويد الوجه ونحوه، وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد وإن سفل على الصحيح لا سائر المحارم، وإتلاف المال على الأصح.
يعني هذه الأشياء لو هدد وقيل طلق زوجتك وإلا فعلنا بك هذه أحد هذه الأشياء فطلقها، ثم جاء بعد الطلاق وقال أنا مكره، نقبل كلامه، نقول مكره وطلاقه غير واقع.
وإن كان الإكراه على القتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس إكراها، وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه. قال النووي: وهذا الوجه أصح، لكن في بعض تفصيله المذكور
يعني
نظر.
إتلاف المال أمر يسير ويمكن تعويضه، ولهذا عد ذلك إكراها. نعم.
والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح.
قال النووي: نعم.
قال النووي: وهذا الوجه أصح، لكن في بعض تفصيله المذكور نظر. والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني. وكذا تهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط، ولا بد في كل ذلك من أمور.
هذه القضايا السابقة كلها أنواع الإكراه، وكيف يعد إكراها ومتى يعد إكراها هي واضحة في الجملة، وأرجحها مثل ما قلت لكم ما قاله النووي أنها تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. نعم. هنا الآن سيذكر لنا الشروط الإكراه، شروط الإكراه، ما لا بد في الإكراه منه. نعم.
ولا بد في كل ذلك من أمور، أحدها قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم.
أن يتحقق المكره من أن المكره قادر على التنفيذ، لأن بعض الناس يتكلم وهو لا يستطيع أن ينفذ شيء، فإذا ما تحقق وتيقن وقطع بقدرته على التنفيذ لا يجوز له الأقدام. نعم.
ثانيها عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة.
يعني ما يجد وسيلة إلا تنفيذ ما يطلب منه، ما يهرب، ما يستطيع الاستغاثة بأحد، ما يستطيع المقاومة، فإذا عجز استسلم للإكراه. نعم.
ثالثها ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد.
هذا قريب من الأول. نعم.
رابعها كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره، فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها.
يعني كون الشيء الذي هدد به يحرم على المكره أو المكره تعاطيه. فإذا قال طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، القصاص أصلا واجب، يجب عليه أن يمكنه من القصاص، فلا يعد إكراها. نعم.
خامسها أن يكون عاجلا، فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس بإكراه،
لابد أن يكون حال الآن، ما يكون مؤجل. إذا كان مؤجل ففيه فسحة، لعل الله أن يخلصه بشيء من الأشياء، فلا يقدم على المكره إلا إذا ضاق الوقت. نعم.
سادسها أن يكون معينا، فلو قال أقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه،
وهذا فيه نظر، هذا الشرط فيه نظر، فإنه إذا قال أقتل زيدا أو عمرا، ونحن تكلمنا عن موضوع القتل، ولهذا لو مثلنا بإضرب زيدا أو عمرا أو خذ مال زيد أو عمر لكان أفضل، فهو معين، وإن كان اثنين خيره بين اثنين، فحتى لو قال أضرب واحدا من هؤلاء الذين في المسجد يعد إكراها، لأن الفعل معروف، ففي هذا الشرط نظر. نعم.
سابعها أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، فلو قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه، ولا يحصل الإكراه بقوله وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي،
لأن النتيجة واحدة، قتلت نفسك وإلا هو سيقتلك، فإن قتلت نفسك ارتكبت إثمين، فدعه يقتلك والإثم عليه. هذا يحصل نسأل الله العافية في بعض البلدان، يقال له هذا الكلام، فينبغي عليه أن يثبت وأن يصبر حتى يقتل، حتى لا يكون قاتلا لنفسه. وإذا قال له المكره، وهذا المكره مغفل، إن قتلت نفسك وإلا قتلت نفسي، قتل نفسك، الأمر سهل. أو إن قتلت نفسك وإلا كفرت، أكفر بالشيطان إن شاء الله، أو أبطل صلاتي أو أبطل صومي، أشياء تتعلق به فلا عليه. نعم.
ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان، فلو نطق معتقدا بها كفر.
هذا سبق تكلمنا عنه، هو شيء معروف، الإكراه على الكفر لابد أن يكون مع طمأنينة القلب إذا نطق. نعم.
ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان ففي ردته وجهان في الحاوي.
هذه من المسائل الفلسفية، نطق غافلا عن الكفر والإيمان، يعني نطق وهو ما يقصد شيء، وهذه غالبا ما تحصل إلا لمن يعني إما مدهوش أو عقله ليس كاملا. نعم.
قال في المطلب: والآية تدل على أنه مرتد. قال الماوردي: والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على الأصح.
قصده الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا نطق غافلا عن الكفر والإيمان فإنه لا يكون قلبه مطمئن، فنص الآية على أنه مرتد، لكن كما قلت لكم قد يكون مدهوشا ففيه نظر. نعم. قال في المطلب:
قال في المطلب: والآية تدل على أنه مرتد. قال الماوردي: والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على الأصح.
الأحوال الثلاثة يقصد بها موضوع اطمئنان القلب والتعمد وأن يكون مندهشا لا ينوي طلاقا ولا غيره، يأتي مثلها في الطلاق. فإذا طلق وقلبه مطمئن بأنه لا يريد الطلاق فهو مكره، إذا طلق وقلبه يريد الطلاق لأن ما لهم سلطة على قلبه وإن كان مكرها فطلق زوجته لأنه نوى بقلبه، لكن لو تكلم بلسانه وقلبه ما يريد الطلاق، الحالة الأولى لا تطلق. الحالة الثالثة: إذا طلق وهو لم يخطر على باله إمساك ولا طلاق، وهذه قلت لكم قضية فلسفية، فإنها أيضا تطلق كما ذكروا هنا. نعم.
وفي شرح المهذب نص الشافعي على أن من أكره على شرب الخمر أو أكل محرم يجب أن يتقيأ إذا قدر.
أنا أريد أعيد، قال الماوردي نعم قال الماوردي
قال الماوردي.
أحب دائما أعيد العبارة اللي أشرحها حتى تكرؤونها معي وتتصورون ما قلت، تفضل.
قال الماوردي: والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على الأصح.
لا يشترط في الطلاق التورية. التورية هو أن يتكلم بشيء وينوي بقلبه شيء آخر، فيقول مثلا: فاطمة طالقة، زوجته اسمها فاطمة، وهو يريد فاطمة أخرى ليست زوجته، اللي تسمى تورية. فالفقهاء لا يشترطون التورية، بل لو صرح بزوجته وطلقها باسمها مع الإكراه فإنها لا تطلق. نعم.
وفي شرح المهذب: نص الشافعي على أن من أكره على شرب الخمر أو أكل محرم يجب أن يتقيأ إذا قدر.
إذا انتهى الإكراه وما زال الخمر في جوفه يتقيأ. نعم.
أمر السلطان هل يكون إكراها؟
هذه مسألة من المسائل المهمة، وبودي تصغل لها. سنقرأ كلام الشيخ ثم سأعلق عليه، بخاصة أننا في زمن فتن، نسأل الله يعصمنا وإياكم والمسلمين من الفتن. نعم.
أمر السلطان هل يكون إكراها؟ اختلف في أمر السلطان، هل ينزل منزلة الإكراه على
تراها ينزل الأصل. نعم. بس الضبط دائما ليس حجة. ينزل منزلة الإكراه.
نعم. اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين: أحدهما لا، وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان، والثاني نعم لعلتين. إحداهما أن الغالب من حاله أن الغالب
أمر السلطان غير تهديد السلطان. لو هدد السلطان شخصا بأمر مثل الإكراه رد إكراها، لكن كلامنا ليس عن تهديد السلطان، وإنما عن أمر السلطان، مجرد أمر، كأن يقول السلطان مثلا لجندي من الجنود: اقتل فلانا، وهو يعلم أنه مظلوم. مجرد أمر، هل يعد هذا إكراها أو لا؟ هذه المسألة. أعدها.
اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين، هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين: أحدهما لا، وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان.
يعني إذا أكره بالتهديد من السلطان فالسلطان وغيره سواء. نعم.
والثاني نعم،
ينزل أمر السلطان منزلة الإكراه. نعم. ينزل منزلة الإكراه تماما، أمر فهو كالمكره لعلتين.
لعلتين: إحداهما أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة،
فإذا خالفه المأمور غالبا هو متسلط. نعم.
والثاني أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة.
يعني المأمور في ذهنه أن طاعة السلطان واجبة، فتكون هذه شبهة مسقطة للعقوبة أو للإثم، فيعد ذلك إكراها. هذه وجهة نظر، وسيأتي إن شاء الله كلام مفصل في هذا. نعم.
قال الرافعي: ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه لا ينزل منزلة الإكراه.
وهذا الصواب، هذا هو الصواب، أن مجرد أمر السلطان لأحد الرعية جنديا كان أو غيره بأمر فيه ظلم لا يجوز للمأمور أن يقدم عليه. نعم.
قال: ومثل السلطان في إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب.
زعيم القبيلة أو زعيم مجموعة أو جماعة، المتغلب الذي تغلب على قوم أو على بلدة. نعم.
قال: ومثل السلطان في إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب، لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته.
هنا سنقف وسأعرض لكم ثلاث مسائل من مسائل الواقع التي تتعلق بإكراه السلطان. إكراه السلطان، ليس فقط أمر السلطان، أمر السلطان تهينا منه، عرفنا أن أمر السلطان الأصل فيه أنه لا يعد إكراها ولا يجوز الإقدام إلا إذا وصل لحد الإكراه. طيب ننتقل لموضوع إكراه السلطان. عندنا ثلاث مسائل سأتكلم عنها إن شاء الله: الإكراه على الكفر، الإكراه على القتل، الإكراه على إتلاف المال. هذه مسائل سأتعرضها لها، والسبب أننا في واقعنا اليوم يتعرض بعض المسلمين لهذه المسائل من قبل الكفار أو من قبل الظلمة. فمثلا الفلسطينيون في سجون اليهود قد يتعرضون لمثل هذه المسائل، بعض الحكومات كما يتعرض لها إخواننا اليوم في سوريا وأحيانا في اليمن في بعض المناطق التي تسلط عليها الحوثيون قد يتعرضون لشيء من هذا. فلا نعني هنا ما أمره ما ذكره السيوطي مجرد أمر السلطان، فأمر الحاكم لا يخلي المأمور من المسؤولية، ولو كان المأمور موظفا أو جنديا فإن عليه مسؤولية وعليه جزء أو عليه إثم إذا فعل ما أمر به لمجرد الأمر إذا علم أنه ظلم وأنه حرام. كلامنا إذن عن إكراه السلطان، لكن الأمر لا، فإذا أمر الرئيس مرؤوسه بعمل مخالف للشريعة فارتكبه المرؤوس وهو أي المرؤوس يعلم أنه غير مباح، فيكون على المرؤوس عقوبة الفعل الذي أتاه، لأن أمر الرئيس هنا يعتبر أمرا غير ملزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر الإنسان بمعصية فلا تجب الطاعة ولا تجوز. وليس للمرؤوس أن ينفذ ما طلب منه إذا علم أنه حرام. فإذا كان الفعل محرم، هذه المسألة الأولى، أمر بأمر وهو يعلم أنه حرام فلا يجوز له الإقدام، وإذا أقدم فهو آثم وعليه العقوبة الشرعية المترتبة على هذا سواء كانت ضمانا أو عقوبة شرعية. إذا كان الفعل محرما لكن المأمور لا يعلم بحرمته، المأمور لا يعلم بحرمته ونفذه طاعة للآمر معتقدا أنه غير محرم، فهنا معفو عنه، فهنا معفو عنه بشرط أن يكون الفعل داخل في اختصاص الآمر، داخل في اختصاص الآمر، لأن طاعة الأمير والرئيس واجبة إذا لم يأمر بمعصية وهو الآن لا يعتقد أن هذا الأمر به معصية. إذا كان الآمر قد يثاثه يعتقد حل الفعل، يعتقد أنه مباح، والمأمور لا يعتقد حله، يعتقد أنه محرم، مسألة خلافية، فالآمر يعتقد أنه مباح والمأمور يعتقد أنه محرم فأمره فنفذ، فالمسؤولية إذن هنا على الفاعل دون الآمر، لأنه ارتكب أيضا شيئا يعتقد أنه لا يجوز، وإن كان الآمر يعتقد أنه يجوز، لأننا على نسأل عن اجتهادك ورأيك أنت ومعرفتك أنت. طبعا كما قلت لا فرق أن يكون المنفذ أو المأمور جنديا أو غير جندي، لو كان من عامة الناس، فالصفة هنا لا تحل التنفيذ. الجندي أو الموظف تحت الرئاسة، والذين في الخارج ليسوا تحت الرئاسة، فوجود تحت رئاسة هذا الرئيس ليس مخولا له أن يفعل. هذا من حيث الجملة الكلام عن الأمر. ما دخلنا الآن إلى موضوع الإجبار والإكراه. فإذا جئنا إلى الإكراه، جئنا انتهينا من الأمر ودخلنا في موضوع الإكراه، فالأصل أن الإكراه على الكفر يبيح النطق بكلمة الكفر، وأن الإكراه على القتل لا يبيح قتل الغير، وأن الإكراه على إتلاف المال يبيح الإتلاف مع الضمان. هذه المسائل الثلاثة التي سأشرحها بعد قليل، هذه الأحكام الرئيسية فيها، فيها تفاصيل لكن هذه الأحكام الرئيسية فيها. الحكم الأول الكفر، إذا أكره على الكفر يجوز أن ينطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على قتل مظلوم لا يجوز له القتل ولو أدى ذلك لقتله، لأن نفس المعصوم الآخر ليست أولى، أو ليست نفسك أولى من نفسك. أكره على إتلاف مال يجوز له الامتثال ويجب عليه الضمان، في تفصيل هل يجب الضمان عليه أو على الآمر، تفصيل يطول. لكن الإكراه كما ذكر النووي قبل قليل يختلف بحسب كل حالة، يختلف بحسب كل حالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نص لطيف للشيخ، يقول: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره، يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة. إذا قيل له هب فلانا هذا المال وإلا ضربناك، ليس كقولهم له هب قلك اكفر بالله وإلا ضربناك، بينهما فرق من حيث التهديد. قال: فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون مجرد الإكراه كلاما، أو الكلام إكراها، مجرد أن يقول سنفعل سنعمل سنحبس، لا يكون إكراها. إذا وصل الأمر إلى الجد، ضربوا آذوا حبسوا قيدوا، صار الأمر فيه إكراه، لكن مجرد التهديد بالكلام يقول أحمد لا يكون إكراها. وقد نص أيضا من كلام تيمية ما زلنا فيه، وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع. هذا الكلام موجه للنساء، انتبهوا في مصلحتكم. نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع، بناء على أنها لا تهب إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. فقالت: خذ صداقي ودعنا أصحاب، خذ مسكني ونجعل الأمر هادئ. فقال: لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة، وهبته صداقها وهبته مسكنها. قال: ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها، ما أعطته إلا مكرها، فيجوز أن تعود. قال: ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، يعني ما يصل، أو هذا الفعل لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار ألا يزوجوه ما يجوز له أن ينطق بالكفر، أو يحول بينه وبين امرأته ما يجوز له أن ينطق بالكفر، تذهب المرأة إلى حال سبيلها، فلا يباح له التكلم بالكفر بمجرد ذلك. إذن العلماء كما رأينا في نص النووي ثم الآن في نص ابن تيمية يتفقون على أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، لكن الإكراه الملجئ الذي يمتنع مع القدرة هو الذي يعد معتبرا، هو الذي يمنع التكليف ويعد معتبرا. أعود الآن أفصل لكم المسائل الثلاث التي وعدتكم بها: الإكراه على الكفر، الإكراه على القتل، الإكراه على أخذ المال. أنا أنظر للساعة لأني أخشى من الوقت. بسم الله. نبدأ بموضوع مسألة الإكراه على الكفر. يتعرض كما تعلمون المسلمون وبخاصة العلماء، وهذا الآن واقع في اليمن، العلماء هناك في تهديد، أسأل الله يفرج عنهم وعن جميع المسلمين، يتعرضون إلى التضييق عليهم والإكراه على أمور تنافي أمر الشرع. فحدث قديما في روسيا وفي الصين، ويمكن الإخوة الذين معنا من هذه البلدان يعلمون هذا، جمهوريات طاجكستان وكازاخستان وأوزبكستان ونحوها، قرقيزستان وغيرها، وسط آسيا، كذلك في روسيا، يعلمون ما تعرض له المسلمون هناك، حتى أنهم كانوا يختبئون في أقبية تحت الأرض، يدخل الطفل عمره 4 سنوات ولا يخرج إلا عمره 20 سنة بعد أن يتعلم ويحفظ، ولا جالس في هذا المكان تحت الأرض لا يرى الشمس ولا يعرف الليل من النهار. مضى عليهم 50 سنة وهم تحت الأقبية، وقد ذهبت إلى بعض هذه البلاد وأروني هذه الأقبية، فعلا شيء يعد من معجزات الإسلام أن يحافظ المسلمون في تلك البلاد، لأن لما ذهبت روسيا خرجوا من تحت الأرض والإسلام رجع كما كان. معجزة كبيرة من معجزات الإسلام في هذه البلاد. فأقول حدث في روسيا والصين، فأجبر المسلمون على الإلحاد وعلى الكفر، وكذلك تعرض المسلمون اليوم في سوريا وفي العراق وفي غيرها كما ذكرت، وكذلك في بعض البلدان الذي يحكمها طغاة كما حدث في تونس في العهود السابقة، حتى أن الإنسان لا يستطيع الصلاة. فبحث العلماء مسألة الإكراه على الكفر ونحوها من المسائل المتعلقة بها، والتي يمكن أن يكره المسلم على فيها. لكن قبل أن نبدأ ببعض كلامهم أنبه إلى أمر مهم، وهو وقد قاله العلماء وقاله قبل ذلك السيوطي، وهو أن الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب بل الصبر على القتل أولى من الترخص، وأولى من الاستجابة لداعي الإكراه، وأولى من النطق بكلمة الكفر، وبخاصة إذا كان المكره ممن يقتدى به. تعرفون أنتم قصة الإمام أحمد، لماذا صبر، ماذا تحمل التعذيب، لماذا واجه الإمام؟ لأنه كان الناس ينتظرون كلمته، لو قال القرآن مخلوق ولو تأويلا أو تورية كانوا يريدون من التورية، لا ضاعت هذه المسألة وفقد المسلمون مسألة من المسائل المهمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه بأحمد أو بغيره، لكن قدر الله أن تكون على يد أحمد بن حنبل. فأقول الأخذ بالعزائم والصبر على التعذيب وحتى القتل أولى من الترخص، وأولى من إجابة داعية الإكراه، وبخاصة في حق من يقتدى به، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، جعله مثل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ويدل أيضا على ذلك صبر كثير من الصحابة والعلماء على مر التاريخ وعدم قبولهم بالرخصة. تذكرون قصة حبيب بن زيد الذي أخذه مسيلمة صاحب اليمامة فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فكان يقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات وهو لا يزيد على هذا، صبر ولم يتكلم بهذه الكلمة التي يمكن أن يتوب بعدها أو أن تعفى عنه كما سيأتي في النص الآخر. وروي أيضا أن مسيلمة الكذاب أخذ 2 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال: وأنت أيضا. فأخذ سبيله وقال للآخر ما تقول في محمد ولعله سعيد، فقال رسول الله، فما تقول في؟ قال له فما تقول في؟ قال أنا أصم لا أسمع. فأعاد عليه ثلاث مرات فأعاد جوابه ثلاث مرات فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، ما ذرب عليه، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صبر، قال صدع بالحق فهنيئا له، يعني هنيئا له الجنة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. التلفظ بكلمة الكفر بسبب الإكراه مباح، نص الآية يقول الله تعالى من كفر من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكنه لا يجب، مباح لكنه لا يجب، بل الأفضل كما ذكرت لكم الصبر، المصابرة، الامتناع اقتداء بالسلف والصحابة رضي الله عنهم. قال بعض العلماء بل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه، وهناك من قال وهو الأرجح إن شاء الله إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل لمصلحته التلفظ ليبقى، وإلا فالأفضل الامتناع إذا كانوا في الحرب. طبعا إن كان مما يقتدى به فالأفضل الصبر حتى ما يقلده الناس، لكن إذا كان من عامة الناس لكن له نكاية في العدو وسيؤثر في إثخان العدو فيتلفظ حتى يكسب المسلمون وجوده معهم. هذا الحكم طبعا كما ذكرت لكم إذا كان الإكراه ملجئا وهو الإكراه التام، بعض العلماء يسميه الإكراه التام. أما إذا كان الإكراه ناقصا بقطع عضو أو أخذ مال أو مثلا إهانة أو غيره فإنه لا يرخص فيه، فيرى الحنفية والمالكية أنه لا يرخص فيه بل يحكم بكفر فاعله سواء كان مطمئن القلب أو غيره لأنه لم يصل إلى حد الإكراه، سواء كان ذلك بالكفر كلمة الكفر أو بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصلاة إلى الصليب أو غيرها. الشافعية والحنابلة والظاهرية فرقوا بين هذه الأشياء الثلاثة، فقالوا التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الناقص يجوز، وإن كان الإكراه ليس بتاما يجوز، لأن كثير من حوادث الإكراه في بداية الإسلام كانت إكراها ناقصا، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكراه وكذلك الترخص بسب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإكراه يشهد له أيضا ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ولو امتنع المستكره عن سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات فإنه كما ذكرنا مأجور، بل من أفضل الشهداء إن شاء الله، وذلك يدل عليه قصة خبيب، فقد أخذه المشركون وباعوه لأهل مكة فأخذوا يعذبونه على أن يذكر آلهتهم بخير وأن يسب محمدا، فلم يسب إلا آلهتهم ولم يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولما يئسوا من كفره أجمعوا على قتله، فسألهم أن يصلي ركعتين كما تعرفون القصة، فأوجز في صلاته حتى لا يظن أنه يخشى الموت، ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليموت وهو ساجد، فأبوا ذلك، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني لا أرى إلا وجوه عدو أو إلا وجه عدو، فأقرئ رسول الله مني السلام، اللهم أحصهم عددا واجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم ذكر البيت المشهور: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فلم ينطق، صبر، وهذا هو أفضل. يلحق الفقهاء بهذه المسألة كل ما يعد معصية ظاهرة فيجيزون الفعل، يجيزون المعصية الظاهرة، ولكنهم يحكمون على كل فعل بحسبه. فمن أكره على التحول عن القبلة بطلت صلاته وطلب بالقضاء كما مر معنا متى ما تمكن. من أكره على ما ينافي الصلاة من أكل وشرب أيضا كذلك يطالب بالقضاء. من أكره على تأخير الصلاة عن وقتها صحت منه قضاء، مثل ما ذكرنا قبل قليل، وإن كان لا يتصور التأخير لأنه يمكن أن يصلي بقلبه، وغيرها من الأمثلة التي ذكرنا بعضها. ننتقل الآن للمسألة الأخرى، وهي مسألة الإكراه على قتل النفس المعصومة. هذه المسألة الثانية من مسائل الإكراه، والمشهور كما ذكرت لكم في المسألة أن الإكراه لا يبيح الإقدام على قتل نفس معصومة. يقول القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يشكل على هذا الإجماع ما ذكره أو ما نقل في كتب الفقه من خلاف حول تفاصيل هذه المسألة. نقل الجويني في نهاية المطلب مذاهب العلماء في هذه المسألة مما يدل على أن فيها خلاف. يقول: إذا أكره رجلا أو رجلا على قتل إنسان وتحقق الإكراه كما وصفناه، يعني إكراه ملجئ، فقتله المكره، فقد اختلفت مذاهب العلماء. ثم قال: فذهب زفر وأبو يوسف في رواية إلى أن القصاص يجب على المكره دون المكره، وهذا مذهب معتضد بالفقه والقياس، فإن المكره باشر القتل آثما غير معذور، والمباشرة تغلب على السبب. هذه مشهورة المسألة، إن دائما المباشر يغلب على المتسبب. وإذا كان الإكراه لا يسلط المكروه ولا يدفع الإثم عنه ولا يرفع الحظر، فقد تحققت المباشرة، فالوجه إعدام أثر الإكراه بالكلية. يعني كأنه يرى أن هذا القول يقدم في أو العقاب فيه على المكره لأنه المباشر. ثم قال: واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أن القود يجب على المكره، على أن القود يجب على المكره، وقال أبو حنيفة: لا قصاص على المكره أصلا، وفعله منقول إلى المكره، وهو حال محل الآلة، يعني كأن المكره آلة في يد المكره، فالقصاص على المكره دون المكره. ووافق على أنه يأثم القتل وأنه الحظر مستمر عليه، يعني حرام أن يقدم لكنه فعل أمرا محرما. أما الشافعي فاختلف قوله، فقال في أحد قوليه: يجب القصاص على المكره، وحقيقة قولنا يجب القصاص عليهما، تقديره أنهما شريكين، يعني كأنهما جماعة اشتركا في قتل واحد فيقتلان أو يقتلون به، فإن أحدهما ملجأ أو مستمسك بأقوى الأسباب، أو ملجئ يعني مكره مستمسك بأقوى الأسباب المفضية إلى القتل، والثاني مباشر آثم، فهما مشتركان. وهذا المذهب الذي ذكره أخيرا وهو أنهما يأثمان جميعا، اشتراك المكره والمكره في القود والضمان، هو مذهب الحنابلة، ذكره المرداوي في الإنصاف، قال جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين، يعني هو مذهب الحنابلة. عندي نص من الشيخ عبد القادر عودة، وهو من أجمل أو أفضل من كتب في هذه المسألة في كتابه التشريع الجنائي في الإسلام، كتاب جميل ونفيس في مثل هذا الباب، لكن النص طويل ولهذا لن أقرأه، قريب مما سبق، وهو أن الإكراه لا يجوز ولا يسوغ القتل، وحتى ولو كان المكره هو السلطان، وأن المكره والمكره يشتركان في المسؤولية، ثم إن هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة، لأنه يقطع مادة الظلم، لأن الجنود إذا أطاعوا وقالوا نحن مكرهين استمر الظالم في ظلمه، إذا أبوا قالوا نحن ما نقتل اقتلنا انقطعت مادة الظلم، ما وجد له أعوان، فتنقطع مادة الظلم، فيكون المكره والمكره شريكان في جريمة القتل. طبعا أنتم تسمعون الآن عما يحدث في سوريا، فالساحة السورية اليوم هي تطبيق عملي لما يفعله الظلمة، فالجنود الذين يقاتلون مع بشار ولو كانوا مسلمين ولو ظنوا أنهم مكرهين، هؤلاء آثمون وعليهم القصاص وعليهم الدية إذا تعمدوا القتل كما هو معروف. فإذا قتل تمكن من أحدهم منهم فإنه يقتل قصاصا وإن كان مسلما، إسلامه لا يعصمه من القتل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان المكره إذا كان المكره، أنا نظرت حتى أتأمل هي ضبطها، فهي المكره، إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه. معروف الحديث وردت بأن الإنسان في الفتنة يكسر سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؟ فإنه إذن مخطئ وظالم ومعتدي. فمانع الزكاة والمرتدون ونحوهم لا ريب، يعني قصده الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانع الزكاة لا يقاتل معهم، والمرتدين لا يقاتل معهم، فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل، وإن قتله المسلمون كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين فيصبر حتى يقتل، وكما لو أكره رجلا على قتل مسلم معصوم فلا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، بل يصبر حتى وإن قتله، فليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس. ألحق العلماء بقتل المعصوم قطع عضو من أعضائه أو الضرب المهلك، استدلالا بقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وألحقوا بذلك أيضا ضرب الوالدين قل أو كثر، لأن الله يقول: فلا تقل لهما أف. فلو أكره الإنسان على أن يضرب والده ويسيء إليه يصبر، وذلك هو الأولى في حقه. يقول: ضرب غير الوالدين إذا كان مما لا يخاف منه التلف كضرب صوت أو نحوه فيرجى ألا يؤاخذ به، وكذلك الحبس والقيد، لأن ضرره دون الضرر الذي سيلحق بالمكره. وأما الزنا، فالمشهور كما ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه فيه وإن كان تابا، لأن حرمة الزنا ثابتة. فالله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنتقل للأمر الثالث وهو الإكراه على إتلاف المال، لعلي أنتهي من هذه المسألة إن شاء الله قبل الأذان. فالإتلاف، لأنها مسألة يسيرة جدا، الإتلاف هو التسبب في إفساد مال محترم لشخص معصوم، معصوم المال طبعا. ويرى العلماء أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير، بل السيوطي كما ذكرنا قبل قال إنه يجب كما يجب على المضطر أن يأكل من مال غيره، لكن اتفقوا على أن الإكراه لا يضيع المال بل يجب الضمان على المكره، يجب الضمان على المكره. لو امتنع وعصى ولم يتلف المال حتى قتل فهل يكون آثما؟ قال العلماء إنه لا يكون آثما لأنه امتنع من الاعتداء على غيره وقتل ظلما. فرق القرافي بين من قيل له لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لحم الخنزير حتى تفعل وإلا قتلتك، فإنه يكون آثما إذا صبر. وإذا أكره على أخذ مال غيره فامتنع حتى قتل لا يكون آثما. انتهت المسألة والظاهر الأذان أيضا وصل. وصل الأذان ولا باقي؟ باقي دقيقة. طيب ناخذ فيها راحة، يعني ما ودي أبدأ بالمسألة التالية، فنأخذ راحة دقيقة حتى يؤذن المؤذن. نواصل الآن، تفضل.
وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ فيه فروع.
انتهينا من أمر الحاكم اللي هو السلطان، وانتهينا من إكراه السلطان. المؤلف الآن تكلم عن حكم الحاكم الذي هو القاضي، إذا حكم بحكم هل يعد إكراها؟ وحكم الشرع هل يعد إكراها؟ طبعا يمكن ما تتصورون المسألة إلا بالأمثلة، ولهذا نتركها للأمثلة إن شاء الله. نعم.
وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ فيه فروع، منها لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأفلس ومنعه الحاكم من ملازمته ففيه قول المكره.
هذه مسألة من مسائل حكم الحاكم، حلف أن لا يفارق هذا الرجل حتى يستوفي حقه، فأفلس هذا الذي يطلبه حقه، فلما أفلس قال الحاكم الملازمة عند المتقدمين بمثابة السجن اليوم، يقال للدائن لازم غريمك حتى تأخذ حقك منه، فيتغدى معه، يتعشى معه، يفطر معه، ينام معه يومين ثلاثة أيام حتى يمل ويعطي حقه. وهذه لو طبقت اليوم كان يمكن تحل كثيرا من المشاكل، يعني بدل ما يصرف عليه أكل غدا طعام عشاء ينام معه يقف عند بابه يتخلص منه ويعطيه فلوسه، فكانت موجودة عند السابقين. فيقول لو حلف لا يفارقه يلازم حتى يأخذ حقه ثم أفلس، عرف أنه مفلس ما عنده شيء، ومنعه الحاكم من الملازمة، قال أنت هذا مفلس ما عنده شيء وأنت الآن ضايقته، فأحكم عليك بألا تلازمه، حكم شرعي. ففيه قول المكره لو حلف وأكره على عدم الملازمة، فإن كان هذا يعد إكراها ملجئا لا يحنث، وإن كان لا يعد، والظاهر أنه ما يحنث لأنه كالإكراه الملجئ. نعم.
ومنها لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لم يحنث كما لو أكره على ترك الوطء.
هذا حكم الشرع، إكراه بحكم الشرع، حلف لأطأن زوجتي الليلة فلما جاء الليل وجدها حائضا، يحنث لما يحنث؟ ما يحنث، منعه الشرع من الوطء، كأنه أكره وقيد وحبس حتى ما يطأها. نعم.
ومنها قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت، فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ذكره الرافعي.
والصواب عدم الطلاق، لأنها ما صامت بعذر شرعي، إكراه شرعي، قال إذا ما صمت غدا فأنت طالق، حاضت، صيام الحائض لا يجوز، فوقوع الطلاق لا يعد لأنه مكره على هذا الأمر. نترك الفروع الباقية وننتقل إلى قوله تنبيه بعد حوالي 10 أسطر، تنبيه يقع في الفتاوى
صفحة 210
صفحة التالية يمكن.
نعم.
نعم.
تنبيه يقع في الفتاوى كثيرا أن رجلا حلف بالطلاق لا يؤدي الحق الذي عليه فيفتى في خلاصه بأن يرفع إلى الحاكم فيحكم عليه بالأداء، وأنه لا يحنث تنزيلا للحكم منزلة الإكراه.
هذه تسمى حيلة، الفقهاء عندهم حيل، ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين عدد كبير من الحيل الشرعية. فالرجل حلف بالطلاق ألا أؤدي هذا الحق، فالحيلة ما هي حتى ما يحنث؟ قال يرفع إلى الحاكم فيحكم عليه بالأداء فيكون حكم الحاكم إكراها فلا يحنث. السيوطي له وجهة نظر. نعم.
وعندي في هذه وقفة. أما أولا فلأن الشيخين لم ينزل الحكم منزلة الإكراه في كل صورة،
شيخ الشافعية. نعم.
ولا قرر ذلك قاعدة عامة، بل ذكرها في بعض الصور وذكر خلافها في بعضها كما تراه،
يعني ليست أمرا متفقا عليه، مسألة خلافية، فلهذا ما يعد كلامهم بهذه الحيلة صحيحا.
فليس إلحاق هذه الصورة بالصورة التي حكم فيها بعدم الحنث أولى من إلحاقها بالتي حكم فيها بالحنث.
أما ثانيا
فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ بدليل صحة بيع من أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه وطلاق المولى إذا أكرهه الحاكم، لأن الإكراه فيهما بحق. فالذي ينشرح له الصدر فيما نحن فيه القول بالحنث ولا أثر للحكم في منعه، هذا إذا كان معترفا بالحق، فإن كان منكرا له وثبت بالبينة قوي في هذه الحالة عدم الحنث، لأنه يزعم أنه مظلوم في هذا الحكم فلم يكن الإكراه بحق في دعواه.
أصور لكم المسألة صورة أوضح. الآن هو حلف ألا يؤدي هذا الحق، فقالوا نحن نبحث لك عن حيلة حتى ما تحنث فنرفع للقاضي والقاضي يلزمك وتدفع وتكون مكراها. يقول السيوطي الإكراه بحق لا يبطل الحكم، يبقى حلفه هذا مكاره ويجبر على، كما يجبر الإنسان الذي مثلا ظلم المرأة اللي هو ذكرناها في يوم أمس وحلف ألا يطأها ومضت 4 أشهر يجبر على الطلاق بحق، وكذلك يجبر الإنسان على بيع ماله لوفاء دينه ويصح البيع إكراه بحق، فكذلك هذا يجبره الحاكم على أداء هذا الحق، إكرام حق، ولأنه عاند وحلف يحنث أيضا في يمينه، إلا إذا كان يرى أنه مظلوم وأن هذا الحق غير ثابت وأن حكم هذا الحاكم ظلم، فيكون هذا إكراها بغير حق في زعمه فلا يحنث. نعم.
والطلاق لا يقع بالشك، وقولي في هذه الحالة بعدم الحنث أي ظاهرا، فلو كانت البينة صادقة في الواقع وهو عالم بأن عليه ما شهدت به وقع باطنا والله أعلم.
العبرة دائما باعتقاده، إن كان يعتقد أنه مظلوم فلا يحنث، إن كان يعتقد أنه عليه حق وحلف ألا يؤديه فيحنث. نعم.
ثم رأيت الزركشي قال في قواعده: ذكر الرافعي في كتاب الطلاق أنه لو قال إن أخذت مني حقك فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه، فعلى القولين في فعل المكره، وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه لأنه إكراه بحق، هذه عبارته.
كأنه مسألتنا، بس هذا مع امرأته وذاك مع آخر، قال عنده لها حق فقال إن أخذت مني حقك فأنت طالق، أكرهه السلطان على أن يدفع لها حقها فتعمد الطلاق لأنه يرفض أن يعطيها حقها وأعطاها حقها بنفسه إجبارا من القاضي، فتطلق عليه لأنه تعمد أن يطلقها وخالف التعليق. نعم.
القول في النائم والمجنون والمغمى عليه.
كم مضى على الأذان؟ يعني قالوا لنا 15 دقيقة، ها؟ 11 دقيقة. إذن نتوقف على هذه المسألة أفضل، ما يمدينا، بقي 4 دقائق تشتغلون إن شاء الله بالسنة واستعداد الصلاة، أو نجيب على الأسئلة، عندي 4 أسئلة أجيب عنها ونسأل الأسئلة المعتادة، تمضي 4 دقائق في هذا. أولا نسأل الأسئلة ثم نجيب على الأسئلة، أو نجيب على الأسئلة ونسأل الأسئلة، لا نجيب على الأسئلة باختصار. يقول هذا: ذكرت أن المكره على القتل بأمر السلطان يجب عليه الدية أو يقام عليه الحق أو يقام عليه الحد إذا عادت الحال إلى الأحسن. الصواب أنه يجب عليه القصاص لأنه قاتل إلا إذا عفى أولياء المقتول. يقول هنا: ما حكم الذي يترك زوجته 10 أشهر لطلب العلم؟ إن رضيت فهو مأجور وهي مأجورة، وإن أبت وقالت ترجع وإلا أنا أريد أتزوج غيرك طلقني، فلها حق في ذلك، إما أن يرجع أو يأتي بها معه أو يطلقها كالمولي، لأن حقها 4 أشهر، أكثر منه لا يجوز أن يسافر، إلا 6 أشهر، شهر الذهاب وشهر العودة كما هو حكم عمر. يقول: هو شاب عمره 25 سنة، هل يجوز لي أن أتزوج بدون إذن والدي وأهلي أو بدون علمهم؟ أما بدون علمهم يجوز إذا كنت تعلم أنهم لا يعارضون، لأن ليس لهم ولاية في زواجك، بخلاف البنت فإنها لا بد أن يأذن أبوها أو وليها في الزواج. أما بدون إذن فإذا كانوا يرفضون هذه البنت بالذات أو يرفضون زواجك لسبب شرعي فالواجب طاعتهم. يقول السائل: مثل في قضايا الفتن مثل خلق القرآن، هل يجوز للناس القول بالتقية لاتقاء الهلكة، أم يجب على بعض العلماء القول بالحق من صبر وقدر، فالأولى أن ينطق بالحق وأن لا يقول بالتقية حتى لا يضيع الحق؟ أما من خشي على نفسه وخاف، وبخاصة إذا كان غير مقتدى به، فلا حرج عليه. الآن عندي الأسئلة، عندنا كالأمس 3 من المشايخ موزعون بينكم. السؤال الأول: أنتم خدتم حقكم 3 أيام، 3 أيام وأنتم تأخذون، الآن نوزعها فيما بعد، اليوم راحت، لكن غدا إن شاء الله نخصص السؤال للقريبين. الذي يتكلم أو يقوم لا تأخذ منه يا شيخ منعاز. السؤال الأول هناك عند الشيخ منعاز، ارفع يديك. يقول السؤال: إذا أمر السلطان بأمر حرام والمأمور لا يعلم حرمته فما الحكم؟ هل يعفى عنه ولا يكون آثم؟ ها هناك السؤال، أنت أقرون الجواب أنتم. طيب ماذا قال؟ لا عندنا واحد هناك هو المتولي للإجابة. وجدت أحدا؟ يلا خله يجي يأتي. السؤال الثاني هناك عند الشيخ، أنت عند شريف، ماذا يفعل من أكره على إتلاف مال غيره؟ يلا يا شباب خذ واحد من عندك. أهلا بالشيخ. أهلا وغلا يا مرحبا، كيف الحال؟ أنت المجيب؟ ما شاء الله وفقك الله وسددك. أنا فعلت خلص. أهلا وغلا. ماذا يفعل من أكره على إتلاف مال غيره؟ يلا جواب عندك، أجب عندك. اسمع من يا شيخ؟ ها عندك ما فيه اللي يتكلم أو يقف ما يجيب. لا تأخذ من الواقفين، خذ من الجالسين. أي واحد واقف لا تسمع منه، أي واحد واقف لا تسمع منه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب السؤال الثالث، واحد واقف لا تأخذ منه يا شريف، لا تأخذ من الواقف، هذا واقف لا يجي، كان جالس. يلا السؤال الثالث، وين الشيخ؟ الشيخ عادل، ارفع يديك يا شيخ عادل، انظروا إليه. يقول السؤال: إذا أكره على الكلام حتى لا يصلي، هل يتصور أن يصلي ولا ما يتصور؟ ها شيخ عادل أنت وين راح؟ أخذه بالتوفيق. يلا ستأتيكم إن شاء الله غدا بإذن الله، غدا بإذن الله، أنتم أولى من يعطى الجواب إن شاء الله. أبشر غدا بإذن الله، حط واحد عندكم. أبشروا أبشروا إن شاء الله.